الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. لا زال الكلام في بيان الأمور والأشياء التي ثبتت من الشارع بعنوان كونها ناقضة للوضوء، وذكر المصنف في بداية المطلب كرأي للمشهور أن الوضوء ينتقض بالبول والغائط وخروج الريح والنوم وكل ما يزيل العقل، وتقدم الكلام في كل ذلك، يعني بيان عبارة المصنف. وأيضا قال والاستحاضة القليلة والمتوسطة، ولم يذكر الكثيرة. ثم في بيان الاستدلال بينا سابقا أيضا أن المصنف اعتمد على الدمج والجمع بين الروايتين أو استظهار كل من الروايتين لبيان عدم ناقضية الاستحاضة الكثيرة عليكم السلام صلى الله عليه وسلم للوضوء، إذ لما كان الإمام سلام الله عليه في مقام البيان فذكر تارة حكم القليلة وأثبت عليها الوضوء، نستكشف من إثبات الوضوء أن سامي. فنحكم بعدم ناقضية الاستحاضة كثير، لكن يضيف المصنف في المقام يقول هذا الاستصحاب استصحاب حكمي، وتقدم سابقا أن الاستصحاب الحكمي فيه خلاف، بعض يقول بجريانه وبعض يقول بعدم جريانه. الذي يقول بعدم جريانه إلى ماذا يستند؟ يقول دائما الاستصحاب الحكمي معارض باستصحاب حكمي آخر، فيقع التعارض بين الاستصحابين فيتساقطان أو فلا يجري كل منهما فنتوقف. طب في المقام كيف تصوير التعارض؟ نقول بما أن الطهارة حكم وضعي مجعول من قبل الشارع، علمنا بجعله، علمنا بأن الشارع جعل الطهارة قبل طروع الحدث، هذا مو متيقن، قبل طروع الحدث كان أكو طهارة، واضح؟ بعد طروع الحدث، بعد أن جاءتها الاستحاضة الكثيرة شككنا الطهارة باقية أو ليست باقية. هنا قلنا نستصحب الطهارة السابقة، يعني نستصحب الجعل الحكم السابق، ولكن هناك استصحاب آخر وهو أننا نشك في جعل الشارع للطهارة بعد الحدث، بعد حدث الاستحاضة، بعد حدوث، بعد طروة حدث الاستحاضة، نشك الشارع جعل أو لم يجعل. هناك أصل يقول أصالت عدم الجعل الزائد، وين متعلق هذا استصحاب عدم الجعل الزائد؟ بعد طروة الحدث نشك الشارع جعل الطهارة لو ما جعل الطهارة. بعبارة أخرى أوضح أكثر، يقول هذا الساعة بالعشرة الصبح هذه المرأة توضأت ووضوء صحيح، بعد تمامية الوضوء الشارع جعل الطهارة أو لا؟ جعل الطهارة. الساعة في العاشرة والنصف شربت ماء، شربت ماء، بعد شرب الماء نشك الشارع جعل الطهارة ولا ما جعل الطهارة؟ ها؟ جعل الطهارة، لأنه لا علم لنا بأن شرب الماء ناقض. نعلم بأن عندنا شك أن شرب الماء طاهر ناقض؟ لا. صلت إن شك صار عندنا شك ليش؟ لا علم لنا بأن الصلاة ناقض للوضوء. عندنا هيك شيء فتحت الباب إن شك بوجود الطهارة، يعني من نقول لا نشك يعني نعلم بأن الشارع لا يزال في كل لحظة لحظة شو يسوي؟ يجعل الطهارة، يقول أكو طهارة. ساعة بالعشرة نتوضل قال أكو طهارة، عشرة ونص شربت ماء قال أكو طهارة، فتحت الباب الشارع يقول أكو طهارة. هاي من أكو طهارة يعني إحنا ما قرأناها، يعني حينما لم يتم الدليل على ناقضية الفعل الذي تقوم به المرأة، هذا يعني علمنا بأن الشارع جعل الطهارة، فالطهارة مجعولة بعد الوضوء ولم تنتقض بشرب الماء ولم تنتقض بفتح الباب ولم تنتقض ماذا بأي فعل آخر إلى طلوع حدث الاستحاضة. حينما فاجأها الساعة ب 12 اجت الاستحاضة الكثيرة. طب الاستحاضة طلوع حدث الاستحاضة الكثيرة ليس كفعل فتح الباب أو الصلاة أو غيره، وإنما ميزته أنه حدث نشك بأن الشارع جعله ناقضا أو لا. تعرف يعني شو نقض جعل نشك في جعله أو لا؟ يعني نشك أن الشارع أبقى استمرار جعل الطهارة بحيث بعد طروي حدث الاستحاضة نشك الشارع جعل الطهارة أو لم يجعل الطهارة. فقبل طروي الحدث نجزم بأن الشارع قد جعل الطهارة، بعد مجيء الاستحاضة الكثيرة نشك. هذا نشك يعني شنو؟ يعني لا علم لنا بأن الشارع جعل. خب جيد، إذا لا تعلم بأن الشارع جعل استصحب السابق. يقول نعم نستصحب السابق، ولكن أكو استصحاب آخر وهو في كل حكم شرعي الأصل عدم الجعل، الأصل عدم جعل التكاليف على الإنسان إلا بعد أن دلت بدليل، الأصل عدم جعل الصلاة إلا بعد أن دلت بدليل، الأصل عدم جعل الملكية لزيد بالبيع إلا بعد أن تم بدليل، الأصل عدم جعل الطهارة إلا بدليل. طب بعد الوضوء وقبل طروة الحدث عندنا دليل على جعل الطهارة فهي متيقنة، لكن بعد طروة الحدث عندنا دليل على جعل الطهارة ما عندنا، فالأصل الجاري من أصالة عدم جعل الطهارة اللي يعبر عنه أصالة عدم الجعل الزائد. يعني شنو عدم الجعل الزائد؟ يعني نعلم بأنه في الساعة العاشرة أكو طهارة مجعولة، الساعة الحادية عشرة الطهارة مجعولة، الساعة 12 إلا دقيقتين الطهارة مجعولة، الساعة 12 إلا ثانيتين قبل الحدث الطهارة مجعولة، ب 12 ضبط إجت الاستحاضة ما ندري مجعولة لو غير مجعولة من إذا ما ندري أصالة عدم الجعل. فعندنا استصحاب أصالة عدم استصحاب عدم الجعل واستصحاب الطهارة السابقة يتعارضان في هذه الفترة التي بعد طلوع حدث الاستحاضة الكثيرة. واضح إن شاء الله. لذلك يقول وبقطع النظر عن ذلك يكفينا استصحاب بقاء الطهارة بلا حاجة إلى دليل ينفي انتقاضها. هذا بالأمس بيناه بأنه والآن أيضا بيناه كون الشيء الفلاني والفعل الفلاني ناقض يحتاج إلى دليل، مو عدم ناقضية يحتاج إلى دليل، كونه ناقض يحتاج إلى دليل. أجل هو يعني هو شنو استصحاب بقاء الطهارة يتم أجل هو يتم بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وبينا وجه عدم جريانه في الشبهات الحكمية. نعم. لا واحنا نعبر يعني كلامكم لو استصحبنا يأتي السؤال. أما إحنا قبل إجراء الاستصحاب راح نتوقف نجري هذا الاستصحاب أو ذاك الاستصحاب.
هذا
وجه
القائل
باستحالة
جواز الاستصحاب.
إيه للتعارض. هذا وجه. يقول لا نعلم بأن الجاري في هذه الفترة بعد طول الاستحاضة الجاري هو منه أي استصحاب عندنا استصحاب. إن قلنا بجريان استصحاب الحكم السابق نحكم بالطهارة وعدم الناقضية، وإن قلنا باستصحاب عدم الجعل الزائد قلنا بالناقضية وعدم الطهارة. واضح؟ بالتالي لا نعلم.
أي.
لأنه ما لا يوجد دليل ولا عندنا شك ولا 1% أن فتح الباب ناقض. عندنا هيك نشوفها المرأة المتطهرة لا تفتح الباب.
إذا ما عندك شك ليش تستصحب
الجعل؟ لا هذا الباب أنا فقط أجيبه باب التوهم. بعض الناس يتوهم مثلا سقوط الدم على بدنه ناقض الوضوء. مو؟ إذن ليش هو التوهمات هم من جاي؟ ويتوهم أي فعل ينقض الوضوء. فإحنا مجرد نريد نبين أكو أفعال معينة أحداث معينة وإن أوجبت التوهم إلا أنه لما لم يتم الدليل على ناقضيتها فهي شنو؟ لا تؤثر. لا تؤثر على شنو؟ نبقي استمرار الطهارة. قال وأما الانتقاض بالمني فلصحيح الزرارة السابقة، الزرارة الصحيحة التي ذكرناها في الأول، فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول أو مني أو ريح. هذا بعد على اعتبار أنه المتن متسلسل بكيفية معينة أجل بيان هذه الفقرة. فقال وأما الانتقاض بالمني، إذ الرواية صريحة في ناقضية المني للوضوء. وأيضا من التعبير المطلق في المتن بقوله عفوا في المتن عبر الجنابة بشقيها خروج المني والإدخال اللي هو الجماع. في الرواية حينما قال أو مني هنا بإطلاق ششمن بلي لا يشمل خروج المني بأي كيفية كان، سواء كان بطريق شرعي أو من طريق غير شرعي، سواء كان بقصد أو من دون قصد، سواء كان في فرج المرأة أو في يعني في قبر المرأة أو في دبر المرأة وهكذا. أي إنزال أي حالة تسمى خروج المني يشملها إطلاق الرواية. أو مني يعني كل حالات خروج المني هي ناقضة المن للوضوء. ثم قال وأما الانتقاض بالجماع، هذا من التشقيق انتقاض بالجماع على اعتباره وعبر في المتن والجنابة، فالجنابة يعني بشقيها، تقدم الاستدلال على خروج المني. الشق الثاني من الجنابة وهو الجماع أو الإدخال، هذا هل يعتبر ناقض أو لا؟ يقول وأما الانتقاض بالجماع فلصحيحة أبي مريم، قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد، فإن من عندنا الذين عندنا يزعمون أنها الملامسة. هذا اللي وارد في القرآن، أو لامستم النساء فإن جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. هذه الآن الآية في صدد شنو؟ في صدد بيان نواقض الوضوء، وحيث فقد الماء فانتقلنا علما إلى التيمم. ذكرت شنو الآية؟ الملامسة. الراوي واضح بعبارته يزعمون أنها الملامسة، إشارة لمن؟ يا ملامسة الواردة في القرآن في الآية المباركة بأن الملامسة تنقض الوضوء. فكان شنو مصور الملامسة؟ هذه مجرد المباشرة بين بدن المرأة وبدن الرجل، لامستم النساء فهو اصلا هم جاب المثال شنو؟ انه بعد ما توضى جاريته قادته، طب لازم القياده انه شنو تكون تمسكه من ايده، وجاريته ما فاضي محرم او كذا، جاريته بعد هو من المحللات. فقال لا والله، قال جواب الامام لا والله، يعني مو لا مو هاي الملامسه، ما بذلك بأس وربما فعلته انا اسوي، بس ما قال دائما يعني ربما شكو به. بعد ما اتوضا المس المراه، تلمسني المراه، هذا لا يعتبر ناقض. وما يعنى، ثم هذا محل الشاهد، وما يعنى بهذا الا المواقعه في الفرج. هذا شنو يعني ما يعنى بهذا؟ الملامسه، يعني وما يعنى بالملامسة المذكورة في الآية التي كانت بصدد بيان نواقض الوضوء هي المواقعة. والمواقعة بعد المقصود معها الجماع، فإذا الذي يعد ناقضا هو المواقعة بمعنى الجماع. وهذا بعد أيضا فيه خلاف، هذه المسألة في كون خروج المني ناقض للوضوء لعل هناك اتفاق، لكن كون الجماع من دون انزال، واضح من يقول جماع في قبال خروج المني، يعني مراد من الجماع شنو؟ من الجماع من دون انزال، مجرد الادخال، فهل يعتبر مجرد الادخال، مجرد الجماع من دون انزال يعتبر ناقض للوضوء او لا؟ فيه خلاف. راي المشهور كما في المتن، ذكرنا سابقا بان المتن يعبر عن راي المشهور هو ناقضيه الجماع والمني. هناك من يقول لا، بان الجماع لا ينقضون وضوء. طيب سند الروايه، اذا مراجعين ما مراجعين ها سيدنا طالعين سند بلي
ما طلعت
ها يعني مبناك ما طلعت زين. محمد بن الحسن اللي هو الطوسي عن الحسين بن سعيد، بعد واضح يعني شنو طريق، والا الطوسي ما ينقل عن الحسين بن سعيد مباشره، والطريق تقدم انه صحيح. عن احمد بن محمد، عن ابان بن عثمان، عن ابي مريم، كلهم ثقات إلا أبي مريم. المصنف يقول وأبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم الذي شنو قد وثقه النجاشي، فتكون الرواية تامة وصحيحة ولا ومعتبرة ولا مشكلة فيها، واضح إن شاء الله. قال وأما أن البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول فلما تقدم في أحكام التخلي، هذا المطلب تقدم الاستدلال سابقا، اذا ما ادري نفسي كتاب صفحه 33 صحيحه محمد بن مسلم، قلت لابي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء، قال يعصر اصل ذكره الى طرفه ثلاث عصرات أو ثلاث عصرات وينتر طرفه، هنا محل الشاهد، فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل، فإن خرج بعد ذلك يعني بعد الاستبراء، فإن خرج بعد الاستبراء فهو ليس من البول، فإن خرج قبل الاستبراء بالمفهوم شو يصير يعني؟ فإن خرج قبل ذلك يعني قبل الاستبراء فهو من البول. فهذا بعد يصير واضح انه البلل المشتبه قبل الاستبراء ليس بولا وانما بحكم البول. قال وفي حكم البول البلل المشتبه قبل الاستبراء. لا مجرد تعبير لعله ينطق بالبول والغائب وخروج الريح. ما لعله التعبير مو أكثر يعني. هي يعني
في البداية كتعبير يعني خروج الباقي يعني
يعني صار أدق بالتعبير هي، بس يعني لا يتوهم ذلك، يعني لا يتوهم أن البول مثلا إصابة البدن بالبول أو إصابة البدن بالخروج يؤدي إلى نقض الوضوء، ما يتوهم هذا. ولعله يعني عبارة متعارفة سال ما أدري يعني مو بالي.
حتى الرواية إنه ما قال رواية خروج
أعتقد واضح يعني ما يعني لو ريح الخروج مقصود بالريح شنو يعني؟
مو أنا أقول كلامي على الخروج خاصة ريح الخروج، حتى بالرواية ما ذكر
لي إيه ما يعني ما متأمل بها، ولعله هو مجرد تعبير. لا يقول الريح ما عبر الخروج، بالمثل عبرنا الخروج. قال يجب الوضوء للصلاة الواجبة ما عدا الصلاة على الميت وللأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط وللطواف الواجب وبالنذر وأخويه. ما بشي هذا المطلب، وهو بيان لما يجب الوضوء أو لماذا يجب الوضوء أو غايات الوضوء، ما هي الأفعال التي لا تصح إلا بالوضوء. فذكر جملة من الأفعال، أولها الصلاة الواجبة، والدليل على ذلك يذكر في المقام ثلاثة أدلة. الدليل الأول أنه من الواضحات، من الضروريات، من المرتكزات المتشرعية التي لا يشك فيها أحد. ومن يقول من الضروريات يعني لا تحتاج إلى استدلال، صار من الواضح عند كل المسلمين أن الصلاة بشرط الطهارة، لا تصح الصلاة إلا عن طهارة. قال وتدل عليه آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. واضح بعد إذا قمت يعني أوقع علق قيامكم إلى الصلاة على غسل، الغسل والمسح اللي هو حقيقة الوضوء، أجزاء الوضوء. بعد أيضا دلالة الآية واضحة ما يحتاج نرجع لها. والنصوص المتواترة، هناك نصوص كثيرة متواترة دلت على شنو؟ مقدمية الوضوء للصلاة وتوقف الصلاة على الوضوء، كقوله سلام الله عليه لا صلاة إلا بطهور، هذه الرواية وغيرها. وهناك عدة روايات، خب هذه الرواية سند والمصنف عبر عنها صحيحة سندها أيضا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، أيضا طريق صحيح، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، والرواية واضحة صحيحة لا مشكلة في أي واحد من رجالها. وأما عدم وجوبه في المستثنى في صلاة الميت، لما لا يجب الوضوء؟ قال هذا مطلب يأتي الحديث عنه، وبالتالي عندنا روايات يأتي ذكرها في محل بحث صلاة الميت تدل على أن الصلاة صلاة الميت ليست إلا دعاء ولا يفترط فيها الطهارة. وأما وجوبه الأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط، الأجزاء المنسية إذا نسي المكلف بعض أجزاء الصلاة كما ثبت في محله بعض الأجزاء تقضى، وأيضا في صلاة الاحتياط يشترط أن يكون المصلي للأجزاء، القاضي للأجزاء والمصلي لصلاة الاحتياط، طبعا مخصوص صلاة الاحتياط أي صلاة الاحتياط في حالات الشك، لا يتوهم أن المراد من الصلاة يعني إعادتها احتياطا، لا بلا أشكال إعادتها احتياطا، يعني بعد هو داخل وين في ضمن الواجب، في ضمن الأفراد الواجبة، لأن أنت مفترضها هي هاي الصلاة المطلوبة من عندك، لا المطلوب المقصود من الصلاة الاحتياط يعني تلك الصلاة التي يؤتى بها كعلاج لحالات الشك. نعم لا صلاة الاحتياط صلاة هي صلاة كما سيأتي المصنف يعبر يقول لا هي صلاة حقيقة بل. فيقول المصنف الدليل على أن الأجزاء مشروطة بالطهارة كونها أجزاء نفس عنوان كونها أجزاء يعني هي صلاة، لأنه إحنا عندنا الصلاة شنو؟ هي عبارة عن الأجزاء. فلما أوجب الشارع الطهارة للصلاة يعني أوجبها للركوع والسجود والقراءة وإلى آخره. فإذا كان هناك جزء فات ويجب قضاء ذلك الجزء يعني يجب إتيانه بالشراط الثابتة للمركب. فالأجزاء لا بد من إتيانها مع الطهارة، هذا واضح. وهكذا صلاة الاحتياط، صلاة الاحتياط بعد كونها علاج للشك فهي عبارة عن جزء من الصلاة، فهي مشمولة لكون الصلاة عن طهارة. بل هنا يترقى المصنف يقول بل صلاة الاحتياط بعنوانها كونها صلاة مشمولة لإطلاقات الدالة، الإطلاقات الدالة على وجوب الصلاة عن طهارة. ففي الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، فالصلاة الصلاة بها إطلاق يا صلاة، ما فصل ما قال الصلاة الكذائية دون الاحتياط حتى نجي مثلا نقول صلاة الاحتياط تدخل لو ما تدخل، لا واضح صلاة الاحتياط. إذا بايتكم أصلا في يفصلون في رسالة عملية أو كذا حينما يذكرونها كعلاج يقولون فإن هذه الصلاة تأتي بعد التسليم تسلم ثم تكبر وتأتي بركعة من قيام أو مجلوس على التفاصيل. فإن كانت الصلاة ناقصة فهذا متمم، فهذا الجزء الذي أتيت بها وهذه الصلاة الركعة التي أتيت بها شنو؟ متمم. وإن كانت الصلاة ليست بناقصة كاملة لا نقص فيها فماذا تعتبر تلك الركعة؟ تعتبر صلاة مستقلة مستحبة يثاب عليها صلاة صلاة. فإذا هي بعنوانها صلاة احتياط لا يمنع من اندراجها تحت عنوان الصلاة العام، فتكون مشمولة بإطلاقات الأدلة. قال وأما وجوبه وجوب الوضوء للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط فلأنهما جزء من الصلاة، كل من الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط لأنها جزء من من؟ من الصلاة الواجبة. بل الثانية اللي هي صلاة احتياط، بل الثانية صلاة حقيقتان، هي حقيقة الصلاة، فتكون مشمولة لإطلاق النصوص حينما يقول لا صلاة إلا بطهور، هاي الرواية الأخيرة لا صلاة إلا بطهورين، هاي لا صلاة تشمل صلاة احتياط أو لا تشمل؟ تشمل، فلا بد من الطهارة. بل سيدي
وقع الخلاف بين العلماء أن صلاة الاحتياط هل هي عندما تقضى هل هي جزء على نحو
الجزء؟ تقضى؟ يعني يؤتى بها كعلاج،
كعلاج هل هي على نحو الجزء على نحو البدن؟ وقع الخلاف بين العلماء على كل الخلاف، لم يقع انه في اسمه في الفوريه وعدم الفوريه لا تخلل بينهما، بس كل على كل الامرين انه يجب فيه الوضوء سواء قلنا بالجزئيه ام بالبدنيه. فهنا المصنف ليش يعني يقول لانهما جزء؟ فحد لو يقول لأنهما بدليه من يسر تعبيرهم فاختلاف العلماء بكون صلاة الاحتياط جزء أو بدل ما يقع في الوضوء، إنه كليه ما يجب فيه الوضوء سواء قلنا بالبدلية أم الجزء، فتعليل المصنف لأنهما جزء؟
لا، وهو أولا الكلام بأنها هي قصدك بدلية بمعنى مستقلة، شنو المراد من بدلية؟
نعم بدل عن هذا الاسم الذي
الفات المنسي،
المنسي نعم.
فهي إما جزء وإما صلاة مستقلة. إذا كانت بدل يعني شنو بدل؟ يعني إذا كان واقعا المكلف نسي ركعة فهذه هي المنسية، بدل المنسية فهي جزء. طب إذا جزء شنو الدليل على اعتبار الطهارة؟ نفس الجزئية. وإما أن لا تكون جزء
بدل.
يعني لا مو بدل، هو بدل هو معنى الجزء.
لا لا فرقون، يعني يقولون يقول بالبدل لا يقول بشأنها جزئية.
اتركنا من تصريحاتهم شنو، روح جيب لي تصريحهم شنو. هو بدل يعني شنو بدل؟ يعني بدل الركعة المنسية أو التي لم تأتي بها فهي جزء، يعني فهي إما بدل وإما صلاة مستقلة، هتشي تعبير. إما بدل عن الجزء الفائت المنسي، أنا أساب الركعة الثالثة شكيت أنه هاي ثالثة لو رابعة شي يقولوا لي ابني على أنها رابعة وإنهي الصلاة، بس يقولوا كل شيء تصرف منافي للصلاة، ائتي بركعة من قيام تمام؟ طب أنا قبل أن أترك عن القيام واقعاً واقعاً عند الله سبحانه وتعالى في علمه تعالى أنا مصلي 3 أو 4 ما أدري بس لا يخلو لو 3 أو 4 إذا 3 فصلاتنا أقصى ركعة هذه التي الركعة التي سأتي بها شو تكون؟ بدل عن الركعة المتوهم أني جئت بها بدل عنه واضح؟ فهي جزء إذا جزء يشملها التعليل الأول وهي كون الجزء مشمول بالطهارة صلاة
ما يكون بالأدم حتى بلا مع موجود هذا البحث يعني بعض يقول إذا بدل بدل يعني.
أقول شنو معنى بدل؟ بدل من منه؟
يعني صلاة مستقلة
أنتوا الآن جاي تعتبرون بدل ومستقلة ترادف
أي نعم مو هذا مو أنا أعتبره موجود يعني
أفرض لو كان هذا فتعبير تسامحي أو خطأ وما يصير بدل يعني شنو بدل؟ بدل عن الجزء الفائت أنا مفترض فائت لم أأتي به نسيته مضى وأأتي بجزء بدل عنه فإذا بدل عنه يعني جزء من الصلاة أما إذا تبين أن صلاتي تامة هذا الآن حالة الشكل اللي مرت بها تبين واقعا سمو اللي تبين لا إذا كان واقعا أنا مصلي 4 فما مطلوب من عندي شيء وإذا جئت بها بقصد الجزئية وأنها 5 تبطل صلاتي فإذا حينما أتي بها هذه الصلاة ماذا تحسب لي في الحالة الأولى حينما كانت الصلاة ناقص ركعة تحسب لي 4 أما حينما كانت الصلاة واقعا 4 ركعات فهذه الصلاة 4 ماذا تحسب لي بدل من منه
لا مستحب
بدل من ماذا تحسب
مستحب
فهي دائرة بين الجزئية والاستحباب أو بين البدلية والاستحباب بدلية نفس الجزئية بعد سأخذها هيش من عندي خذها بعد راجع تأمل أقرأ ما أدري أقول لو كان اعتبرت تعبير فتسامح لأنه بدل يعني بدل من الجزء الفائت فتكون جزءا وإذا كان الصلاة كاملة فهذا المأتي به هذه الركعة المأتي بها تكون ماذا
مستحبة
مستقلة غايته دل الدليل على أتيانها لسيقة بالصلاة الواجبة فلذلك المصنف يترقى هذه صلاة الاحتياط هي إما جزء وإما صلاة مستقلة إن كان الجزء يشملها التعليل الأول وإن كان الصلاة مستقلة تشملها الإطلاقات بل قال وأما وجوبه للطواف الواجب إذ قال في المتن ولصلاة الاحتياط وللطواف الواجب فلصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام وهو موسى بن جعفر سلام الله عليه وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء قال الإمام عليه السلام يقطع طوافه ولا يعتد به الرواية واضحة في كون الطواف شنو مشروط بالطهارة ولكن سؤال السائل فيه احتمالان جواب الإمام على أحد الاحتمالين إذ عبارة السائل حينما قال رجل طاف يحتمل شرع بالطواف ثم ذكر يعني ثم ذكر في الأثناء وهذا الاحتمال أجاب عليه الإمام فقال شنو يقطع حينما قال يقطع طوافه يعني شنو بالأثناء أثناء الطواف تذكر فيقطع ولا يعتد ويحتمل بقوله سألت عن رجل طاف يعني أنهى طوافه فعل ماضي مو بمعنى الشروع وإنما أنهى طوافه ثم ذكر يعني شنو ثم ذكره مو بالأثناء ثم ذكر بعد أن أنهى أنه لم يكن على وضوء هذا الشق هذا الاحتمال لا يكون في ضمن جواب الإمام لأن الإمام واضح حينما يقول يقطع يعني يقطع طوافه ولا يعتد به فبالتالي الرواية دالة على اعتبار الطهارة في الطواف حال الذكر حال الالتفات فالطواف مشروط حال العلم والالتفات أما حال النسيان والسهو والتذكر لاحقاً هذا الرواية شنو؟ ساكت عنه فقوله في المتن وللطواف الواجب بأكثر من احتمال هناك عدة شقوق الرواية وافية بشق من الشقوق. وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء، قال عليه السلام يقطع طوافه ولا يعتد به. طب هذا من جهة الدلالة. أما المثل السند فيقول نعم صحيح، لكن المتعارف أنه إذا سكت السائل أو المتكلم عن فعل ما فالأصل أنه يتكلم عن تكاليفه، أنه يسأل. لا هذا يحتمل، أقول صحيح، تكتبت شنو قلت؟ صحيح كلامكم، صحيح بإطلاق العبارة يشمل المستحب ويشمل الواجب، لكن أكو قرينة راح تقيد لهم الطيب، قيد لهم الطيب. شنو هذه القرينة؟ أن السائل وهكذا الإمام إذا تكلم بشيء ولم يقيده بأنه المستحب فينصرف إلى الواجب، واضح؟ فهذا صار بعد قيد كلام السائل وكلام الإمام. بل هذه الرواية كما يعبر المصنف وهي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربعة، يعني كم طريق عندنا؟ أربعة، ثلاثة صحاح واحد بمشكلة، فبالتالي ذاك الآخر مو بمشكلة يعني نقول ضعيف أو غير صحيح أو كذا، وإنما على أقل تقدير ما جازمين بصحته. طب الطرق الأربعة هي بالشكل التالي، طب إذا طريق واحد ما راجع، إذا أربعة كده ما راجع، راجع سيدنا زيد سنة. طب تبعوا يانا حتى الأقوام يكتبون. الطريق الأول وهو في الكافي عن الكليني، الكليني عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، وهذا طريق لأن الكليني محمد بن يحيى العمركي بن زيد وثقه النجاشي، علي بن جعفر مو لأنه يعني أخو الإمام، لا عدنا أخو إمام ما أدري شلون، لا هو علي بن جعفر هو من الفقهاء من الأفذاذ، فهذا الطريق الأول صحيح. الطريق الثاني في التهذيب الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه، فوته طريق واضح. هو الشيخ الطوسي عنده طريق إلى كتاب علي بن جعفر مباشرة، طريق إلى علي بن جعفر، وعلي بن جعفر بعد هو ينقل عن الإمام، وهذا الطريق إذا راجع هو بالشكل التالي. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر، الحسين ابن عبيد الله، الحسين بن عبيد الله، شيخ الطوسي من ينقل عن الحسين بن عبيد الله يعني ابن الغضائري وهو من مشايخه وهو من الثقات بل من الأجلاء، وهو لعله أستاذ الشيخ الطوسي بالرجال، الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه محمد ابن يحيى العطار الثقة عن العمركي عن علي بن جعفر، العمركي قلنا وثقه النجاشي وعلي بن جعفر ثقة. إذن هذا الطريق مشكلته وين؟ أحمد ابن محمد ابن يحيى، هذا من مشايخ الإجازة، فمن يقول بمشايخ الإجازة يتم الطريق، من لا يقول لا يتم الطريق، فنخليها صار شنو علامة. إذا إحنا ومبدأ المصنف اللي يظهر من بعض طيات المطالب السابقة أنه يقبل هذا، فإذا يقبل فالطريق صحيح، هذا الطريق الثاني شيخنا. ويانا الطريق الثالث، لذلك البعض يعبر عن هذا الطريق طريق كالحسن، لا يعبر عنه حسن ولا صحيح ولا ضعيف ولا ما أدري موثق، وإنما كالحسن لوجود ها من يتوقف على مبنى مشيخة الإجازة. الطريق الثالث طبعا كلامنا مين، احنا قاعد ننقل الرواية، هاي الطرق وين مذكورة؟ في الوسائل. ففي الوسائل يذكر رأسا شي يقول في مسائل علي ابن جعفر، في مسائل علي ابن جعفر، يعني صاحب الوسائل ينقل بواسطة وبطريق إلى مسائل علي بن جعفر. طب والشيخ العاملي صاحب الوسائل له طريق إلى مسائل علي بن جعفر أو لا؟ بعد مطلب هذا يأتي في محله إن شاء الله. تالي الوسائل مرة ينقل من الكتاب بما هو مشهور فلا نبحث عن صحة الطريق، ومرة ينقل عن كتاب لا مو مشهور احنا ما نعرفه وما شايفيه، فيقتضي أن يكون له طريق كما نبحث عن طريق الطوسي إلى الحسين بن سعيد أو علي بن محبوب أو غيره من الكتب الأصول الأربعمائة التي لم تصل إلينا، لا بد له من طريق. واضح إن شاء الله؟ طب ولما كان مسائل كتاب مسائل علي بن جعفر لم يصل إلينا فلا نعتمد على هذه الرواية إلا بعد ملاحظة طريق الوسائل، يعني الحر العاملي إلى هذا الكتاب. وهو يذكر وقد ذكر بعض المحققين أن الطريق إلى مسائل علي بن جعفر طريق المعتبر. واضح؟ فهذا الطريق الثالث اللي يعتبر صحيح. الطريق الرابع الذي لعله هو صاحب المشكلة في الوسائل، قلنا ينقل الحميري عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد، هو عبد الله بن جعفر قوم من الأجلاء ما عنده مشكلة دي. عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. دائما نقولات الوسائل عن قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري هذا مبتلى بمشكلة، بعد المشكلة يأتي الكلام عنها لاحقا في شخص معين أنه واقع في طريقه إلى قرب الإسناد. فإذا المصنف كان بالإمكان يعني يعبر صحيحة ويتجاوز، ليش عبر صحيحة في طريقة ثلاث من الأربع؟ شيري يسوي سيدنا ها يريد يشغلنا، يريد يشغلنا بمن؟ بالرجال مو نتائج. ها سيدنا سيد وهاب لو كان يريد النتائج لقال صحيحة، لا هو يريدنا نشتغل ونحن نبحث وندور ونثبت أين الصحيح منها وأين غير الصحيح في الدرس، مو أنه بعدين لو بعدين أعطيك نتيجة. فهنا مراده متابعة الطرق لهذه الرواية. قال وأما وجوبه في المورد الأخير فلوجوب الوفاء بالنذر وأخويه، دائما يقول نذر وأخويه، من أخوة النذر؟ العهد واليمين، ذل الثلاثة يعني في الجملة أحكام واحدة. فإذا كان لاحظ من موارد وجوب الوضوء قال وبالنذر وأخويه، يعني يجب الوضوء بالنذر. فإذا واحد نذر الوضوء بعد يجب له ما يجب؟ ها ضمن أخلامنا خلصنا؟
لا
ها ما أقول إيه تحت قلم بعد ما خلص انتهت أنا سبعت لا أشوف ولا أسمع شيء قفلت أقلامها شيء طبق الكتاب بعد شو يصير بعد عشر دقائق يا شيخ بل فالنذر تارة يتعلق بوضوء وتارة يتعلق بفعل آخر، وهناك أدلة على الوفاء بالنذر والوفاء بالعهد والوفاء باليمين، وليس هناك دليل على الوفاء بنذر الوضوء، ماكو شي دليل خاص، وإنما مشمول للأدلة العامة بوجوب الوفاء بالنذر والعهد واليمين. واضح إن شاء الله. ولذلك المصنف أوكلها لمن؟ أوكلها إلى وجوب الوفاء بالنذر، ولما كان النذر في بعض صوره يتعلق بالوضوء فيجب الوضوء لا لكونه متعلقا لا لكونه وضوء، وإنما لكونه متعلق النذر الذي يجب امتثال الأمر الدال على وجوبه. واضح إن شاء الله. بلي هذا ما يمكن أن يقال في هذا الفصل. الفصل اللاحق أحكام خاصة بالوضوء اللي هي بعد حالات الشك ونحوها يأتي الكلام عنها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. شيخنا سدد القلم أهون ما يقول لنا أحسن وهي أفضل جو أن محاضر. حياكم الله.
حياكم الله.